إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله رب العالمين جل وعلا يقول في كتابه المنزل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الابتلاء واقع لا شك فيه ولا ريب سنة الله تعالى وحكمه لا راد لهما والله عز وجل بيّن هذا في هذا الموضع بصورة القسم ولنبلونكم فهذا جواب لقسم محذوف هذا قسم من الله تبارك وتعالى أنه يبتلي العباد ولا بد أن تقع المصائب والبلايا في هذا الكون فذلك حكم الله عز وجل لا بد من تلقيه بالرضا والتسليم ولا بد من النظر في الحكمة العظيمة الباهرة التي تقتضي وقوع الابتلاء في هذا الكون ولا بد من النظر أيضا في واجب المسلم حيال البلاء الذي يقع له سواء كان خاصا في خاصة نفسه أو أهله أو ماله أو كان عاما يشمله ويشمل الناس أجمعين إن الله تبارك وتعالى لا يبتلي العباد محبة لضررهم ولا يصيبهم بالبلايا والمصائب محبة لأذاهم فإن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها وإنه تبارك وتعالى يمهلهم ويحلم عنهم مهما عصوا ومهما خالفوا وتجبروا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل بعباده رؤوف رحيم مهما عظم البلاء ومهما اشتدت المصيبة. والله عز وجل لا يحب الشر ولا يحب الفساد، وإن كان قد قدره في هذه الدنيا لحكمة عظيمة وهي التمحيص. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من البلاء لأنه هو الذي يمحص ويميز من المؤمن ومن الكافر، من الطائع ومن العاصي، من الراضي ومن الساخط. لا بد من البلاء عقوبة وردعا للناس ليرجعوا عن ظلمهم، فإن الله لو تركهم لمعصيتهم وظلمهم لبغوا في الأرض ونسوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وانقلبت الحياة وفسد نظامها، وصار الظلم والجهل هو الأساس والحاكم فيها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا تتصور أنك وحدك، ولا تتصور أن هذا الكون ليس له رب. لا بد من العقوبة والزجر حتى يفيق الناس ويرجعوا إلى ربهم وينزعوا عن ظلمهم ومعصيتهم. إذا عرفت هذا أيها المسلم فإن واجبك في البلاء يتلخص في ثلاثة أشياء. الشيء الأول التوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عرفت الحكمة من البلاء فاعرف لماذا يقع البلاء. يقع البلاء بظلمنا، يقع البلاء بمعصيتنا، يقع البلاء بمخالفتنا. وكلما عظم الظلم والفساد وكلما عظمت المعصية والمخالفة كلما كان البلاء أعظم وكلما كان الضرر به أكبر. وليس من ضرر أكبر من تعطيل المصالح وإيقاف الحياة حتى ينتقل الناس من موت إلى موت. إن في ذلك لآية، يجب أن نتوقف عند هذا الموضع لنعرف قدرة الله وأن الله عز وجل شديد البأس والعقاب، وأنه يأتي العباد من حيث لا يشعرون ومن حيث لا ينتظرون ويوقع عليهم البلاء والأذى بما لا يستطيعون حياله شيئا حتى يعرفوا أنهم عباد وأنهم إلى ربهم محتاجون مفتقرون. ليس لهم من دونه حول ولا قوة، ليس لهم من دونه تصرف ولا خفض ولا رفع ولا نفع ولا ضر، بل هو وحده الذي بيده كل شيء. تأمل في قدرة الله، وتأمل في عقوبة الله، وتأمل في بأس الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظر فيما وقع للذين من قبلنا لما عصوا وتجبروا وخالفوا وعتوا، كيف عذبهم الله عز وجل واستأصلهم، وليس ذلك ينقص مما عنده شيئا، فإن قدرته أكبر وإن كيده متين. فعلينا أول ما نفعل أن نرجع إلى ربنا، علينا أول ما نفعل أن نسيء الظن بأنفسنا لا بربنا. لا يجوز أن نقول كما يقول الحمقى والمغفلون والأغبياء، لماذا يصنع الله ذلك ولماذا يصنع بنا ذلك، والعملية مش ناقصة وكفاية اللي احنا فيه. أتعترض على الله؟ أبرئت أنت أيها المعترض من الذنب والمعصية والمخالفة؟ وكأنك نبي مرسل، وكأنك صحابي جليل، وكأنك ولي صالح، ليس لك من الأمر شيء، والله يظلمك من دون سبب. لا يجوز لمسلم ولا لعاقل أن يعتقد هذا ولا يظنه بربه. وكل من نظر في أحوال الناس منصفا فإنه يعرف تماما ما آلت إليه أحوال الناس، وما آلت إليه معصية الناس، وما آلت إليه مخالفة الناس. ووالله كما قال الله في كتابه: لو أراد الله أن يعاملنا بعدله لوقع لنا ما هو أكبر وأكبر وأكبر. إننا ظالمون، لا بد أن نعترف بهذا، لا بد أن نسيء الظن بأنفسنا، لا بد أن نعرف حقيقة أنفسنا. أنؤمن بكلام ربنا أم لا؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أن ما يقع فإنما يقع بذنوبنا، فهل نصدق الله؟ هل نؤمن بالله؟ أم تكون الأخرى والعياذ بالله؟ إن هذا أمر لم ينج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينج منه الصحابة رضي الله عنهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم في أحد. دارت عليهم الدائرة ووقع لهم الأذى، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فهل نحن أفضل منهم؟ هل اتخذنا عند الله عز وجل عهدا؟ أم ضمننا من الله المغفرة؟ أم نقول كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فأول ما نفعل التوبة النصوح. كلنا ذو خطأ، كلنا ذو معصية، ليس أحد منا لا يعصي، فلا بد أن نرجع إلى ربنا. تارك الصلاة لا بد أن يرجع، تاركة الحجاب لا بد أن ترجع، الذين يستمعون إلى المعازف والفجور والخنا والفسق لا بد أن يرجعوا، الذين يشاهدون هذه الأشياء وتقع أعينهم على ما لا يحل لهم لا بد أن يرجعوا، المرأة التي تكلم الرجل والرجل الذي يكلم المرأة، والذين يفعلون الفواحش والموبقات لا بد أن يرجعوا، الذين يشربون الدخان والمخدرات لا بد أن يرجعوا، الذين يظلمون الناس ويتعدون عليهم ويأكلون أموالهم بالباطل لا بد أن يرجعوا، الذين يتفننون في أذية الناس والكيد لهم والعلو في الأرض والفساد لا بد أن يرجعوا. نحتاج إلى توبة شاملة، نحتاج إلى توبة صادقة نعود بها إلى ربنا قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تعظم البلية أكثر من هذا. ونحن نحمد الله عز وجل على أننا في بلدنا هذا على الأقل أحسن حالا من غيرنا. فعلينا أن نتعظ ونعتبر بما يحصل حولنا، وبما تؤول إليه الأمور في غير بلادنا، عسى الله عز وجل أن يدركنا برحمته وأن يقع الأمر عندنا أقل وأيسر مما يقع عند غيرنا. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن الجميع وأن يرفع البلية عن الجميع. فالتوبة التوبة عباد الله، والرجوع الرجوع أيها المسلمون. علينا أن نتوب إلى ربنا ونصحح الصلة به ونعود عودة صادقة ملتزمة. نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في بيوتنا، نتقي الله في أهلينا، نتقي الله في أعمالنا التي نقوم بها، نتقي الله في تعاملاتنا مع الناس. هذه هي التوبة الصادقة التي نحتاج إليها جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، الشيء الثاني الذي يجب على المسلم عند البلاء هو التضرع والدعاء. عليه أن يستحضر قول الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عليه أن يحذر أن يكون داخلا في هذه الآية أو في الآية الأخرى التي يقول فيها الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قسوة القلوب خطيرة، الاستخفاف بالبلاء خطير، الاستهانة بالعقوبة خطيرة. علينا أن نستعظم هذا الذي نحن فيه، وإن كان قد مسنا أقل مما مس غيرنا، ولكن وما هي من الظالمين ببعيد. لا نأمن مكر الله، ويجب علينا أن نشعر نحو إخواننا كما نشعر نحو أنفسنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن القلوب تتفطر من تعطيل المصالح، وإن القلوب تتمزق من تعطيل المساجد، وخصوصا بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يرد إليه الطائفين والعاكفين والركع السجود. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع من هذا الذي وصلنا إليه، لابد أن ندعو الله عز وجل مستغيثين متضرعين معتقدين اعتقادا حقيقيا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. التعلق إخوة الإسلام لابد أن يكون بالله لا بالأسباب، التعلق بالله، لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، هو الذي ينزل البلاء وهو الذي يرفعه، هو الذي يفرج الكرب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي يكشف السوء. أإله مع الله؟ لا يفعل هذا إلا الله. لماذا نتعلق بغير الله؟ لماذا نتعلق بالأسباب وإن كنا نأخذ بها كما سأبين إن شاء الله؟ ولكن التعلق لا بد أن يكون بالله. الفزع لله، نفزع إلى الله، نتضرع إلى الله، نفر إلى الله، لأن هذا الذي نحن فيه لا يرفعه إلا الله. وكذلك كل مصيبة وكل بلية لا يرفعها إلا الله. فالدعاء الدعاء، والتضرع التضرع، في سجودنا، في صلواتنا، في مواطن الإجابة، إجابة الدعاء، في كل وقت وفي كل حين نقدر فيه على الدعاء، لابد أن ندعو بتفريج الكرب وإزالة الهم والغم والبلية عن الناس. فالذي يتوجب علينا أن نفزع إلى ربنا ونتعلق به وحده لا شريك له. ثم الشيء الثالث بعد ذلك الأخذ بالأسباب، سنة الأنبياء، السنة الكونية التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون. إن الله خلق الأسباب والمسببات وجعل المسببات خاضعة لأسبابها، لا بد من أخذ الأسباب. من مرض فلا بد أن يأخذ الدواء، من أصابته البلية فلا بد أن يأخذ السبب الذي يمنع عنه البلية، الفطرة التي لا عدول عنها، السنة التي لا محيص عنها. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ونعطيه حقه من غير إفراط ولا تفريط ومن غير تعلق بالأسباب. الأخذ بالأسباب معناه أن تستعملها في حياتك، لا تتركها، لا تعتزلها. وأما التعلق بالأسباب فمعناه أن تظن أن هذا السبب هو الذي فيه النجاة ولولاه لهلك الناس. هذا هو التعلق بالأسباب. التعلق لا بد أن يكون بالله عز وجل. مثاله الطبيب، من مرض فإنه يذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء، هذا هو الأخذ بالأسباب، لكن لا يتعلق بالطبيب، لا يحب الطبيب حبا زائدا ويعظمه تعظيما زائدا بحيث أنه هو الذي شفاه، ولا يتعلق بالدواء الذي يأخذه تعلقا شديدا بحيث يظن أنه هو الذي فيه الشفاء، فإن لم يأخذه فلن يشفى. وينسى الله، ينسى مسبب الأسباب، ينسى الذي إذا مرض فهو يشفيه. الله عز وجل هو الذي يشفي، هو الذي ينفع، هو الذي يضر. وهذه الأسباب إنما تعمل بإذن الله عز وجل، فإذا قال لها كن كانت، وإذا منع عنها التأثير امتنعت. إن النار تحرق وإن الله خلقها كذلك وتبقى كذلك، ولما دخلها الخليل قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يصب إبراهيم منها شيء وخرج سليما معافا، وكأنه لم يكن في نار وإنما كان في ماء بارد زاده حسنا وجمالا. الأسباب بيد الله، والكون كله بيد الله، والنفع والضر بيد الله. فنتعلق بالله ونأخذ بالأسباب، ندعو الله ونفزع إلى الله ونأخذ بالأسباب، كلاهما أمران لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذه هي حقيقة التوكل على الله. فالتوكل على الله تعلق بالله وثقة به واعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. فنأخذ بالأسباب عباد الله، وخصوصا ما يقوله أهل التخصص والمعرفة من الأطباء أو غيرهم من ولاة الأمر، ما يتعلق بمنع الضرر عن الناس، ما يتعلق بتقليل المفسدة عن الناس، فهذا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار ولا يجوز أن نهمله أبدا، فإن هذه هي الأسباب التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نأخذ بها. نحرص على النظافة، نحرص على البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى العدوى وانتشار الأمراض، نحرص على ما فيه التعقيم والبعد عن أسباب الأمراض. كل هذه الأشياء والتوجيهات نلتزم بها حرصا على سلامتنا، وحرصا على أنفسنا، وحرصا على ديننا، وحرصا على بلدنا. لا ينبغي إطلاقا أن نتساهل في هذه الأمور، وخصوصا إذا كانت التوجيهات تتعلق بأمور واجبة أو بأمور ينبغي للمسلم أن يأخذ بها عموما، سواء كان هناك بلاء أو لم يكن، كان وباء أو لم يكن، لا بد للمسلم عموما أن يحرص على الأسباب النافعة التي تنفعه في دينه ودنياه وتنفعه في بدنه وعافيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن جميع المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن جميع المسلمين. اللهم ارفع الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم عاملنا برحمتك. وارفع البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من تعطيل المصالح، اللهم إنا نعوذ بك من تعطيل المصالح، اللهم إنا نعوذ بك من تعطيل المساجد، اللهم إنا نعوذ بك من تعطيل المساجد. اللهم عافنا من هذا البلاء يا رب العالمين، اللهم عافنا من هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم أخرجنا منه على خير وعافية وعلى حال ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.